بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له ولوالديه وللسامعين.
آمين.
وفي الدرس السادس وفي تفسير سورة عبس قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة عبس وهي مكية. قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
يوجد بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال المؤلف رحمه الله: ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض علماء قريش، وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه. وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه، وأقبل على الآخر وعلى الآخر، فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله وحفظه: وهذا يدل على الأمانة في تبليغ الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم عتاب ربه جل وعلا له، فبلغ الأمة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال: وهذا كقوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، من هو؟ زيد ابن حارثة، مولى وخادم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فلم يكتم أيضا هذا العتاب من الله عز وجل. وأيضا قال الله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم. لم يكتم ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخنا. فالطالب العلم والعالم والداعي إلى الله والمصلح في الناس لابد أن يكون أمينا في البلاغ، لا يكتم شيئا عن الناس من الحق. قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا ولم يكتف بذلك، وإنما قال الله: إلا الذين تابوا وإلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلكي تكون التوبة صالحة لا بد من البيان. إذا كتمت شيئا يوما لا بد أن تبين هذا الباطل الذي قلت به، أو تبين الحق الذي كتمته، لأن كاتم الحق شيطان أخرس، الذي يكتم الحق شيطان أخرس والعياذ بالله. نعم. وقد أخذ الله الميثاق على العلماء، أخذ الله عليهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، لا بد من البيان. نعم.
فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. فأما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض.
والمراد بالغني هنا استغنى يعني عظماء، قال شيخنا يعني عظماء مكة. نعم.
فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى.
وكان لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله درس بعد صلاة الجمعة في تفسير ابن كثير في بيته رحمه الله، وربما يغشاه في هذا المجلس بعض الأمراء، فقال له بعض طلابه: يا سماحة الشيخ، لو جعلت مجلسا خاصا بالأمراء والملوك عند الطعام، ومجلسا خاصا بطلاب العلم، أن فيهم الفقراء وفيهم يعني وهكذا. فقال سماحة الشيخ: تلا قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قال: هذه مجالسنا، من أراد أن يأتي فليأتي، ومن لم يرد أن لا يأتي، ومن أراد أن لا يأتي لا يأتي، لكن نحن بين طلاب العلم فقيرهم وغنيهم، لا نحرك أحدا منهم. نعم.
فما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل
بمطالب به إذا لم يحصل له
زكاة.
نعم.
وأما من
إذن أنت عليك فقط البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلي الحساب، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أنت تبلغ، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لا تقل الناس لا يستجيبون لي، أنا في بلدي غريب، أنا في كازاخستان وحدي الذي أدعو للسنة، أنا في فرنسا وحدي. لا تستقل بنفسك ولا تحتقر نفسك، قد تبلغ كلمتك الآفاق، قد ينتفع بها أمم من الناس، إن لم يكن في حياتك قد يكون بعد موتك. الإنسان يبلغ، أنت واجب عليك البلاغ، إذا كتمت فهذه لعنة تصيبك من الله عز وجل، يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون والعياذ بالله. أما الهداية بيد الله ليست بيد أحد. نعم.
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى،
وأما من جاءك يسعى، قال شيخنا يعني ابن أم مكتوم عبد الله، ويقال له عمر ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى فقيرا، وكان من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، من مؤذن الرسول عمرو بن مكتوم وبلال بن رباح وغيرهما. نعم. كان رجلا أعمى وكان يؤذن صلاة الفجر، صلاة الفجر، مع أن صلاة الفجر تكون في ظلمة أم في ضوء؟ في ظلمة. كيف يؤذن صلاة الفجر هو لا يرى؟ كان يقول له: أصبحت أصبحت، فيؤذن ابن مكتوم، يدل على جواز أذان الأعمى إن كان هناك من يعلمه بوقت دخول الصلاة، بدخول وقت الصلاة، لا كراهة في ذلك، خلافا لمن زعمه من بعض علماء وأئمة المذاهب من أنه يكره أذان الأعمى. الصواب أنه لا كراهة في ذلك طالما أن هناك من يخبره بموعد دخول وقت الصلاة. نعم.
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أن يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى أي تتشاغل. ومن ها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار. ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف الأولى، يعني هل انشغال الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمل المكتوم هذا محرم أم خلاف الأولى؟ خلاف الأولى، يعني يكره هذا فقط ليس محرما، لأنه كان مشغولا بدعوة غيره من سادات القوم الذين لو أسلم أحدهم ربما أسلم معه قبائل من الناس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عوتب على خلاف الأولى. قال شيخنا: وقدم الله تعالى العفو في عتابه، قال سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ويقع منه صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى وكذا الصغائر. هل النبي عليه السلام يقع منه صغائر الذنوب أم لا يقع؟ يقع، ولكنه يوفق للتوبة. قال الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. واستغفر لذنبك، سمى الله عز وجل ذنبا يعني مخالفة لأمره سبحانه، ولكن الأنبياء يقع منهم الصغائر ولكن لا يقع منهم الشرك أبدا، والكبائر أيضا لا تقع منهم، وإنما تقع الصغائر من الذنوب ويوفقون للتوبة. قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهنا قال سبحانه: واستغفر لذنبك. نعم، عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد وهو ابن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس في قوله: عبس وتولى. جاء ابن أم مكتوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف، فأعرض عنه، فأنزل الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال قتادة: فأخبرني
مع أنه عوتب فيه، يعني حتى الإنسان لو عوتب في شخص طالما أن العتاب بالحق لا يبغضه وإنما يكرمه، إذا كان قد أخطأ معه إنما الصادق يكرمه، لا أنه يبعده، لا، إنما يكرمه حتى ولو عوتب فيه. نعم، وهذا حال الصادقين المخلصين مع الله عز وجل. نعم.
قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء، يعني ابن أم مكتوم. وقال أبو يعلى:
تكلم عليه مع أن الأعمى معذور أم غير معذور في الجهاد؟ قال سبحانه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالأعمى والأعرج والمريض ليس عليهم حرج، المقصود في ماذا؟ في ترك الجهاد في سبيل الله. فإن صح هذا الإسناد ولعله حسن إن شاء الله، فإن هذا يكون ابن أم مكتوم اجتهاد منه رضي الله عنه ومجاهدة للنفس والأعداء، أعمى ويخرج للجهاد. نعم.
قال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي عن هشام بن عروة مما عرضه عليه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أتى بما أقول بأسا
أترى
بما أقول بأسا فيقول لا ففي هذا أنزلت عبس وتولى.
نعم.
وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله ثم قال وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة. قلت كذلك هو في الموطأ. ثم روى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق العوفي عن ابن سعد العوفي
نعم
من طريق العوفي عن ابن عباس قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أبي مكتوم أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك هل تريد من شيء وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء وذلك لما أنزل الله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. فيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسناده.
أين النكارة في هذا المتن متن هذا الحديث في قوله أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه؟ هذا منكر وهذا الإسناد ضعيف. فيه العوفي وهو رجل يقال له عطية بن سعد ضعيف لعل فيه تشيع. انظر عطية بن سعد العوفي هذا الإسناد ضعيف لا يصح. والصحيح ما سبق. نعم شيعي مدلس. نعم
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم.
نعم ضعيف شيعي مدلس. نعم ضعيف شيعي مدلس. نعم
وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه.
وهذا يدل على مشروعية الأذانان في صلاة الفجر. قد تنازع العلماء هل هذا خاص برمضان أم هو عام من طوال العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل دخول وقت الصلاة من السنة أن يؤذن مؤذن. فكلوا واشربوا، لأن بلال أذان بلال ليس لمنع الأكل والشرب، وإنما لماذا؟ ليرد قائم الليل الذي يقوم الليل إذا سمع الأذان الأول يحاول يختصر في صلاته حتى يتسحر. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني الأذان الصادق. وعلامة الأذان الصادق أنه خيط في جهة المشرق، خيطان أحدهما أسود والآخر أبيض، دليل على طلوع الفجر. أما الفجر الكاذب الذي هو الأول بالليل فيكون كذنب السرحان، يعني ذيل الذئب، ويكون ضوء عمودي في السماء بخلاف الفجر الصارق فإنه خيط أبيض وآخر أسود في جهة المشرق. ويرى في الأماكن الصحراوية وحيث لا يوجد ضوء يرى واضحا. نعم نعم. عطية صدوق مدلس نعم وكان الشيعي مدلسا. نعم
نعم. وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكان يؤذن مع بلال. قال سالم وكان رجلا ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن. وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك.
وجاء في بعض الروايات يقولون له أصبحت وهذا أقوى من هذا الإسناد لأن هذا الإسناد فيه عبد الله بن صالح وهو ضعيف. انظر عبد الله بن صالح. نعم نعم
البخاري ومسلم الحديث.
أي حديث
هذا؟
إلى بزوغ الفجر أذن.
نعم البخاري ومسلم.
لكن أصله لكن بهذا المتن عند ابن أبي حاتم وفي إسناد عبد الله بن صالح ضعيف. نعم.
وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد
والضحاك
وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم. والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو والله أعلم.
نعم. وهو أيضا الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوام وإنني رجل أعمى فأذل لي أن أصلي والنخيل. إن المدينة كثيرة السباع والهوام والنخيل وإنني رجل أعمى فأذل لي أن أصلي في بيتي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى بهذا الإذن ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. النداء يعني الأذان. قال أتسمع النداء؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأجب. ومنه استنبط الفقهاء أن صلاة الجماعة واجبة على من يسمع الأذان ولكن الأذان بالصوت المجرد بدون آلة لأنه هو الذي كان في زمن التشريع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سمع النداء فلم يلبي فهذا عنده علامة من علامات المنافقين. قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين يعني مريض ضعيف يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. من علامات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة والعياذ بالله. بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن صلاة الجماعة شرط في قبول صحة الصلاة وأنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لأن صلاته باطلة. وقال الجمهور إنها سنة مؤكدة وقال الحنابلة إنها واجبة وتركها معصية ولكن ليس مبطلا لها. وهذا أعدل الأقوال وأحسنها أنها واجبة ومن صلى وحده صلاته صحيحة. وإن كان ابن تيمية يرى أن صلاته باطلة ولكنه آثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أمرت بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والتحريق بالنار لا يكون في ترك سنة وإنما يكون في ترك واجب. وبعض الناس يتلاعب في صلاة الجماعة بحجة أنه مسافر أو أنه يعني تعبان أو مرهق. ما معنى مرهق وتعبان؟ إن كنت مريض لا تتحرك حتى ولو كان يحملك اثنان إلى المسجد، كما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا عنها إلا منافق، معلوم النفاق. وقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. بل إن الشخص قد يلعب به الشيطان، يقول أنت مسافر الآن وما في داعي في صلاة، حتى لو أنك مسافر صلي يا أخي في جماعة، كيف تعيش بدون صلاة الجماعة؟ كيف تجد قلبك بدون صلاة الجماعة؟ تصلي في البيت كالنساء والصبيان، من الذي يصلي في البيت؟ من الذي صلاته في البيت أفضل من صلاته في المسجد؟ المرأة. صلاتك في بيتك خير من صلاتك معي. أما الرجال صلاتهم في المساجد، لمن بنيت المساجد؟ إذا قلت أنت أنه سنة يعني مش لازم أذهب المسجد، هي إذن تخرب المساجد. والله قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأيضا لا يليق بك وأنت صاحب لحية أن تمشي في السوق والأذان يؤذن وأنت تلعب في السوق وتشتري وتبيع والصلاة مقامة. هذه دعوة للناس لترك صلاة الجماعة. وفي بلاد التوحيد في السعودية لا يمكن تجد محلا مفتوحا، في الرياض بالذات حيث يوجد العلماء، لا يمكن توجد محلا مفتوحا أبدا أثناء الصلاة، وإذا وجد فإنه يؤدب بالسجن وغلق هذا المحل تماما، لا يفتح أبدا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد. فيجب على كل مسلم في عمله وفي دكانه وفي محله وفي بيته سمع الأذان، يجب عليه أن يلبي المؤذن، فإذا لم يلبي فهو منافق، عليه علامة من علامات المنافقين والعياذ بالله. والله قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. علامات المنافقين التكاسل عن صلاة الجماعة والعياذ بالله. نعم نعم. عبد الله بن صالح لعله المصري قال: كاتب الليث بن سعد أظن. نعم.
عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري
المصري
كاتب الليث قبل خمس سنين فقط.
ثبت
في كتابه وكان فيه غفلة من العشر مات سنة 22.
صدوق ماذا؟ صدوق ماذا؟ كثير الغلط. نعم. ثبت في كتابه. نعم نعم نعم.
وقوله: كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم. فقال قتادة والسدي: كلا إنها تذكرة، يعني القرآن. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه.
نعم.
وقوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو العظة، وكلاهما متلازم. بل جميع القرآن في صحف مكرمة، أي معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص. وقوله: بأيدي سفرة، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد: هي الملائكة. وقال وهب بن منية بن منبه: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: هم القراء. وقال ابن جريح وابن جرير
ابن جريج
عن ابن عباس: السفرة بالنبطية القراء.
بالنبطية
القراء. وقال ابن جرير: الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير، كما قال الشاعر: وما أدعو السفارة بين قومي،
السفارة،
وما أدعو السفارة بين قومي، وما أمشي بغش إن مشيت.
نعم.
وقال البخاري في صحيحه: سفر الملائكة، سفرت أصلحت، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة،
وجعلت
الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله كرام بررة أي خلقهم كريم حسن شريف،
خلقهم
أي خلق.
قال شيء قرئ على شيخنا سلمه الله خلقهم، ها خلقهم، وفي الشعب خلقهم، ممكن كلاهما محتمل، خلقهم كريم حسن شريف أو خلقهم كريم حسن شريف. نعم.
وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن ها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه
له أجران. الذي يقرأه هو ماهر به، يعني بالتجويد وتحسين التلاوة، هو حافظ جيد، فله مع السفرة الكرام البررة يعني الملائكة. والذي يقرأه عليه شاق ويجاهد نفسه في تعلم القرآن له أجران: أجر القراءة وأجر التعلم والمشقة في التعلم. حتى الذي لا يحسن التلاوة عليه أن يختم القرآن ويجتهد مع القرآن. بعض الناس لا يمسك المصحف أبدا، ولا تكاد تراه يختم كتاب الله ولا مرة واحدة في السنة إلا في رمضان. هذا من هجر كتاب الله سبحانه وتعالى، وتراه طوال الليل والنهار أمام الشاشات وأمام النت والفيسبوك. الفيسبوك هذا الذي خرب كثيرا من الشباب، خرب عقولهم وأدخل الشبهات عليهم، يدخل على قناة هذا وعلى موقع هذا من المنحرفين الضالين فينحرف ويضل، من حيث يظن أنه مهتد والعياذ بالله، مع غفلته عن طلب العلم. فإذا أصاب ذلك لا يطلب العلم ويدخل على قنوات ومواقع وصفحات المنحرفين فينحرف قلبه ويظن أنه على الجادة، لا سيما إذا صادف ذلك قلبا في غفلة عن نفسه ومعجبا بنفسه، فهذا نعم المصيرة له والعياذ بالله. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في التفسير. نعم.